الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونكفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى على يديه الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة أي في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنقف بإذن الله عز وجل في هذا اليوم الطيب المبارك مع قصة من قصص النبوة لنتعلم منها العبر ونستلهم منها الفوائد. فقد قص هذه القصص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة لا من باب التسلية ولا مضيعة للوقت، ولكن لنتعلم ونتأدب بهذا الأدب النبوي الكريم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار. وهنا من بداية القصة نتعلم أن المسلم لا يشغل وقته إلا بما يفيد. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحكي لنا ما هي أسماؤهم وقبائلهم ومن أي بلد خرجوا ولأي وجهة خرجوا، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل مباشرة إلى لب الموضوع وإلى الفائدة، فقال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم فأواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار. وفي رواية عن هذه الصخرة: مما يهبط من خشية الله. فقالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. وهنا تجلى إيمان هؤلاء. فالمؤمن يرى الأحداث بعين الإيمان بالقضاء والقدر، فلو كان غيرهم لقالوا: من الذي أشار علينا أن نخرج في هذا الوقت أو نسلك هذا الطريق، ومن الذي أشار علينا أن ندخل هذا الغار، إلى غير ذلك من أنواع اللوم. وظلوا يلوم بعضهم بعضا
لكن هؤلاء المؤمنين الصابرين قد نظروا بعين إيمانهم بقضاء الله وقدره، فعلموا أن الله عز وجل هو الذي أخرجهم في هذا الوقت، وهو الذي اختار لهم هذا الطريق، وهو الذي اختار لهم هذا الغار، وهو الذي قدر أن تهبط هذه الصخرة على باب الغار مباشرة فتشده تماما. فلما علموا أن الله عز وجل هو المقدر حقيقة لهذه الأمور، علموا أنه لن ينجيهم مما هم فيه إلا الله، فتوسلوا إليه بصالح الأعمال وقالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. فقام الرجل الأول فقال: اللهم إنه كان لي أبوان، يعني أب وأم، شيخان يعني كبروا في السن كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا أو مالا. الغبق هو طعام العشاء، يعني كان لا يطعم أحدا طعام العشاء في آخر اليوم قبل والديه، فكان يطعم والديه ثم يطعم أهله وماله، والأهل هم الزوجة والأولاد. أما المال الذي يطعم فهو الإبل والبقر والغنم والرقيق، فكان لا يطعم أحدا قبل والديه، لا زوجته ولا أولاده ولا إبله ولا بقره ولا غنمه ولا رقيقه حتى يطعم والديه. وكان يداوم على هذه العادة فيقول: فكنت لا أطعم قبلهما أو لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. يقول: فنأى بي طلب الشجر يوما. نأى يعني ابتعد، يعني ابتعد عن بيته في طلب الشجر في رعي الغنم. يقول: فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، يعني لم يعد إليهما إلا وجدتهما نائمين. عاد فوجد أباه وأمه نائمين، فوقع بين مكروهين: إما أن يوقظهما من نومهما، والنوم في هذا السن عزيز، في سن الشيخوخة يكون نوم الرجل والمرأة في هذا السن قليل، وإذا استيقظ قل أن ينام مرة أخرى، فكره أن يوقظهما وكره أن يقطع عادته وأن يطعم والديه، أن يطعم أحدا قبل والديه. فقال: فكرهت أن أوقظهما أو أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. يقول: فحلبت غبوقهما، حلب اللبن الذي سيشربانه، ووقفت عند قدميهما والقدح على يدي والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني وقف عند قدميهما تأدبا ولئلا يشعرون به، ويحمل الإناء في انتظار أن أول ما يستيقظ يسقيهم اللبن، والصبية أي أولاده الصغار يتضاغون عند قدمي، يعني يتضورون ويتألمون من شدة الجوع. يقول: حتى برق الصبح، يعني ظل واقفا منذ أن عاد من عمله وقد أرهق في هذا اليوم إرهاقا شديدا، فقد نأى به طلب الشجر، ومع ذلك ظل مداوما على عادته في بره لوالديه، فوقف والقدح على يديه والصبية عند قدمه طوال الليل. يقول: حتى برق الصبح فاستيقظ وشرب ونام. يقول: اللهم إني إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج معه. فما فائدة هذه الانفراج إن كانوا لن يخرجوا بسببها؟ هذا ما سنعلمه قريبا. فهذا الرجل ما هو العمل الصالح الذي دعا الله عز وجل به؟ إنه ليس بر الوالدين، إنه المداومة على بر الوالدين مهما كانت الصعاب، فإنه كان في كل الأيام برا لوالديه، لكن في هذا اليوم خاصة كانت المشكلة وكانت الطاعة التي فعلها، كانت المشكلة أنه لا يستطيع أن يداوم، وكانت الطاعة أنه داوم على بره لوالديه مهما كانت الصعاب. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله أن من علامات محبة العبد لله، ما هي العلامات التي تعرف بها إن كنت تحب الله حقا أم لا؟ ذكر علامات، منها إيثار محاب الله على محاب النفس في موطنين. الموطن الأول وإن صعب المرتقى، يعني إيه؟ يعني أن يؤثر المرء ويختار ويفعل ما يحبه الله ويترك ما تحبه نفسه، ليس في الأحوال العادية، هذا يفعله كثير من الناس، لكن عند صعوبة الفعل، يعني أنت تصلي الفجر وهذا من علامات محبة الله، لكن متى تكون محبتك لله أكثر من غيرك؟ إن داومت على صلاة الفجر وأنت متعب مرهق عائد من سفر والليل مظلم والبرد قارس والمياه باردة، في هذه الحال إن داومت على طاعتك فأنت تحب الله أكثر من غيرك، وهذا ما فعله هذا العبد الصالح، فكان في كل أحيانه برا لوالديه، لكن في هذا اليوم داوم على البر برغم تعبه وإرهاقه وطول نوم والديه وشدة جوع أبنائه وتضورهم عند قدمه، كل هذه الصعاب لم تقف أمام أن يداوم على بر والديه، فقال اللهم إني إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج معه. ثم قام الرجل الثاني فقال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت، يعني أراد أن يزني بها فامتنعت عن ذلك، ثم مرت بها سنة، يعني مرت الأيام ومرت بها سنة، يعني ضيق حدث لها ضيق مادي، فجاءته وهو غني فطلبت منه العون والمال وهي تعلم ما يريد، يقول فأردتها عن نفسها على أن أعطيها 120 دينارا. الدينار هو الدينار الذهبي، والدينار الذهبي هو أكثر من 4 جرامات من الذهب الخالص، يعني الجرام الواحد أكثر من 1500 جنيه تقريبا. في هذه الأيام أعطاها 120 دينارا ذهبيا، يعني حوالي أكثر من 150,000 جنيه أو 200,000 جنيه، على أن تخلي بينه وبين نفسه، يقول ففعلت وافقت على ذلك، يقول فلما جلست منها مجلس الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني قالت له اتق الله خاف الله ولا تفعل هذه الفحشاء ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني إن أردت هذا المال أن يكون مهرا وتتزوجني فعلت، يعني تزوجني في الحلال ولا تفعل الحرام، ولكنه لم يكن يريد الزواج منها، يقول فقمت عنها وهي أحب النساء إلي، اللهم إني إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج معه. ما الطاعة التي فعلها هذا العبد الصالح؟ إنه العلامة الثانية التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، إيثار محاب الله على محاب النفس عند غلبات الهوى. يعني يفعل ما يحبه الله ويترك ما تحبه نفسه، ليس في الوقت العادي، ولكن عندما يغلبه هوى، يهوى ليس أي شهوة أو أي معصية، ولكن يهوى النساء، وليس النساء عامة، بل يهوى هذه المرأة بالذات وينتظرها منذ سنين ويريدها هي ويحبها، ثم عندما كانت له وأمامه الفرصة سانحة في الحرام تركها لله، فآثر ما يحبه الله على ما تحبه نفسه رغم أن هواه يغلبه عند غلبات الهوى. هذه من علامات أن العبد يحب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج معه. ثم قام الرجل الثالث فقال: اللهم إني استأجرت أجراء. يعني كان عنده عمل يريد بعض العمال، فاستأجر أجراء. يقول: فأعطيت كل أجير حقه. يعني انتهى العمل فأعطى كل أجير المال الذي له، إلا رجلا واحدا ترك، هو الذي ترك، ترك الذي له وانصرف. يقول هذا الرجل: فثمرت له أجره. يعني كان الطبيعي والمتوقع إن كان هذا الرجل أمينا أن يحافظ له على ماله، فإن جاء في أي وقت أخذه. وفي بعض الروايات أن هذا الأجر كان بضع كيلوغرامات من الأرز، حوالي 50 كيلو من الأرز في بعض الروايات. فلو كان أمينا لادخر له المال، يبقى له في ذمته 50 كيلوغرام من الأرز، وأينما أتى وحينما أتى يأخذ ماله من الأرز وانتهى الأمر. لكنه يقول: فثمرت له أجره، يعني تاجر له في المال الأجر، فظل يتاجر يبيع هذه الكيلوغرامات من الأرز، 50 كيلوغرام صاروا 70، صاروا 100، صاروا 150، صاروا 200، صاروا طن، إلى غير ذلك، إلى أن كثر منه المال. وهذا يوضح أمرين: أن الله عز وجل وضع له البركة في التجارة، وأن المدة قد طالت. يقول: فكثر منه الإبل والبقر والغنم والرقيق. كيلو جرامات من الأرز يشتري بها بعد ذلك حينما يتاجر فيها إبل وبقر وغنم ورقيق، لابد أنه مكث سنوات طويلة، وظل هذا الرجل يتاجر ويحسب له المال ويرد الربح على أصل المال ويتاجر مرة أخرى، كل هذا ابتغاء وجه الله، لا يريد شيئا منه أبدا، لا مشاركة في الأرباح، ولا يريد منه ثناء ولا شكورا، بل لوجه الله عز وجل، كما يتضح معنا. يقول: فجاءني بعد فترة طويلة، جاء هذا الرجل فكلمه بغلظة وقال له: يا عبد الله، اتق الله وأدي الذي عليك. من الذي يتكلم؟ الأجير. يقول له: يا عبد الله، اتق الله وأدي الذي عليك. يعني حتى لا يطلب بلين أو برأفة، لكنه يطلب بشدة. ومع ذلك يقول: فقلت له: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: كلا. يقول: فأخذه جميعا ولم يبق منه شيئا. وهذه الكلمة تعني أنه كان ينتظر أن يترك له شيئا مقابل عمله طيلة هذه السنوات، لكنه يقول: فأخذه جميعا ولم يبق منه شيئا. يقول: اللهم إني إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. أما بعد، فتكلمنا عن قصة هؤلاء الثلاثة الذين دخلوا الغار ودعا كل منهم بدعوة صالحة، وتأملنا فيما هو العمل الصالح. فكان الأول المداومة على بر والديه، وكان الثاني أن آثر ما يحبه الله من ترك الفحشاء على ما تحبه نفسه من الزنا بهذه المرأة التي يحبها وإن غلبه الهوى. أما الثالث فقد أحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فإن الإنسان لو كان عنده فائض من مال وهو تاجر ماهر، أيحب أن يكون هذا المال مدخراً أم أنه يستثمره ويتاجر فيه؟ لا شك أنه يتاجر فيه ابتغاء الربح والزيادة، وهذا ما فعله مع مال أخيه كماله تماماً. فبارك الله عز وجل له في المال وكثر منه الإبل والبقر والغنم والرقيق. ثم لما جاءه هذا الرجل الأجير وطلب ماله أعطاه المال جميعاً، لا يبتغي من وراء ذلك جزاء ولا شكورا إلا من الله عز وجل. فلما دعا الله انفرجت الصخرة تماما. والسؤال ها هنا، لماذا تحركت الصخرة مع دعاء كل رجل منهم؟ كان من الممكن ألا تتحرك تماما حتى يدعو الثلاثة ثم تنفرج تماما، أو أنها تنفرج تماما مع دعاء الأول فقد أجيب دعاؤه، أو مع الثاني أو مع الثالث، مع واحد منهما وحده. لكن لماذا التحرك اليسير مع كل دعوة؟ هذه هي سنة الله عز وجل في معاملة أوليائه وعباده الصالحين، أنه يريهم بالعلامات أنهم على الطريق الحق. حينما دعا الأول تحركت الصخرة ليعلموا أنهم قد سلكوا الطريق الصحيح الذي سيخرجهم من المحنة وتكون منحة لهم بعد ذلك. فتحركت الصخرة مع دعاء كل رجل منهم أولا ليعلموا أنهم على الطريق الصحيح، ثانيا ليعلم كل رجل منهم أن دعاءه قد أجيب. فلو تحركت بعد أن دعا الثلاثة لظنوا أن فلان هو الصالح الذي دعا أو فلان، لا، قد أجيب دعاء الثلاثة كلهم، أجيب دعاؤه الأول تحركت الصخرة، والثاني والثالث، ولولا دعاء أي رجل منهم لما خرجوا. فلو لم يجب دعاء الأول لتحركت حركتين فقط وما خرجوا، أو الثاني أو الثالث، لكن لإجابة دعاء الثلاثة فقد خرجوا جميعا. وهنا إشارة إلى أهمية الصحبة الصالحة. فلو كان أحد منهم ليس له عمل صالح وليس له دعوة مستجابة لماتوا الثلاثة في الغار جميعا، لكنهم لأنهم صحبة صالحة كلهم على طاعة الله، فدعا كل منهم الله عز وجل وأجيب دعاؤهم الثلاثة وخرجوا يمشون. والسؤال لنا ها هنا، ماذا لو كنت رابعهم؟ كل منا يسأل نفسه، ماذا لو كنت أنا رابع الثلاثة؟ دعا الأول فتحركت الصخرة، ودعا الثاني فتحركت الصخرة، ودعا الثالث فتحركت الصخرة، وأنا أسمع الأول بار بوالديه، والثاني قد ترك الفحشاء، والثالث قد تاجر في مال أخيه وابتغى بذلك وجه الله، فما هو العمل الصالح الذي كنت سأدعو الله عز وجل به؟ فإن وجدت خيرا فلتحمد الله ولتداوم عليه إلى أن تلقى الله، وإن لم تجد فبادر بعمل صالح وبخبيئة عمل بينك وبين الله تدخرها لمثل هذه الأيام. والمفاجأة أن كلنا رابعهم. كيف ذلك؟ كلنا رابع هؤلاء الثلاثة، فما من أحد منا إلا وفي طريق حياته الدينية أو الدنيوية صخرة تعيقه عما يريد. ستأتي بلا شك، الله عز وجل جعل الدنيا دار ابتلاء،
ستأتي هذه الصخرة في طريقك الدنيوي، تريد المال الحلال، تريد الزواج، تريد الأولاد، تريد أن تفعل أي شيء، فإنك ولابد سترى المآزق. هذه سنة الحياة. وإن كنت في طريق حياتك الدينية تريد المواظبة على قيام الليل، على جلسة الضحى، على صلاة الفجر، على حفظ القرآن، على غير ذلك، على الصدقة، ستجد بلا شك صخرة وعقبة في طريقك هذا. لابد المرء أن يبتلى، فلنعد لهذه البلايا أعمالا صالحة ندعو الله عز وجل بها، تكون خبيئة عمل بيننا وبين الله. فإذا وقفت في طرقنا الصخرات رفعنا إلى الله الأكف بالدعوات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم هيئ الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.